يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنواصل في هذا الدرس السابع من التعليق على نزهة النظر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وكنا قد توقفنا عند ذكر القرائن التي تحتف بالخبر فيرفعه إلى العلم النظري القطعي. فإذا احتفت بالخبر الواحد مثل هذه القرائن فإنه حينئذ يفيد العلم النظري القطعي، فنجزم به. فقال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: والخبر المحتف بالقرائن أنواع. قال: منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر، فإنه احتفت به قرائن منها جلالتهما في هذا الشأن، أي في شأن العلم بعلم الحديث. قال: وتقدمهما في تمييز الصحيح عن غيرهما، فإن البخاري ومسلم من أعلم الناس بتمييز الصحيح من غيره، فقد فاق غيرهما. قال: وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول. فهذه القرائن مما ترجح تلك القرينة، أي أن يكون الخبر الواحد مما هو في الصحيحين. إذا كان الخبر الواحد أو الأخبار الآحاد في الصحيحين، فهذه القرائن هي التي جعلت الأخذ بهذه القرينة، وتجعل الخبر حينئذ من الأخبار التي تفيد العلم النظري القطعي. قال: وهذا التلقي للعلماء للكتابين وقبول الكتابين الصحيحين، قال: وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. يعني مجرد هذا التلقي وإجماع العلماء على قبول ما في الصحيحين من الأحاديث، هذه قال عليه رحمة الله أقوى في تعدد الطرق القاصرة عن التواتر. قال: إلا أن هذا يختص، يعني قال هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين، وبما لم يقع التخالف بين مدلوليه مما وقع في كتابين حيث لا ترجيح. قال: الاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. قال: وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. طيب، فهذه هي القرينة الأولى التي تفيدنا علما، وهي إخراج الشيخين للأخبار الآحاد في صحيحيهما. وقد سبق الحافظ ابن حجر إلى هذا، إلى ذكر هذه القرينة، الإمام الصلاح وكذا ابن تيمية وجماعة. فحديث البخاري ومسلم مقطوع بصحتها، ثم كما ذكر استثنى ابن الصلاح إلا ما انتقد عليه من الأخبار أو من الأحاديث، لأن بعض العلماء انتقدوا بعض الأحاديث في الصحيحين، وهذا الاستثناء قد ذكره ابن الصلاح عليه رحمة الله وتبعه عليه الحافظ هاهنا، وقد انتقد عليهما قرابة 210 حديث. فإنها من مما يفيد العلم الظني، يعني هذه الأخبار التي انتقدت لا لأنها ليست صحيحة، لا لأنها ليست صحيحة، فإن رجح قوم صحتها وخلفهم آخرون فلا تفيدنا علما قطعيا، هذا هو المعنى، وإن كان قد تفيدنا العلم الظني. ثم عرج الحافظ بن حجر إلى الحديث التي يتجاذب مدلولها في الحكم، فلا يمكن القطع بصحة أحد المدلولين، أحد المدلولين. مثال ذلك كون النبي عليه الصلاة والسلام صلى الكسوف ركعتين، في كل ركعة ركوعان، وهو والحديث في الصحيحين يوم مات إبراهيم. وفي صحيح مسلم ورد أنه صلى في كل ركعة ثلاثا وفي أخرى أربعا، فلا بد حينئذ أن يكون الصواب واحدا، لأن الحادثة ما وقعت إلا مرة. فهذا مما استثناه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، على أننا نقول مثل هذا ومثل هذا كان الأليق أن يقال ما كان كذلك في الظاهر، ما كان كذلك في الظاهر، إذ التعارض والتناقض غير واقع لا في كلام الله عز وجل ولا في كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وإنما بالنظر إلى فهم الناظر والسامع والباحث. فكان يعني التعليق والإضافة هذه يعني تفيد القارئ. قال: الاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح، من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. قال: وما عدا ذلك الإجماع حاصل على تسليم صحته. قال: فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته، يعني على وجوب العمل بهذه الأخبار التي في من الأخبار الآحاد التي في الصحيحين، قال لا على، قالوا لا على على صحة هذه الأحاديث. قال: منعناه، يعني هذا رددناه مردود. قال: وسند المنع، يعني ودليل الرد ومنع هذه الشبهة، قال: أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان، يعني كل حديث صحيح خارج الصحيحين، يعني هذا قد اتفقوا على العمل به، على العمل به. قال: فلم يبقى حينئذ للصحيحين في هذا مزية، يعني أين المزية في إذن في أخبار الآحاد في يعني في الصحيحين؟ قال: والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة، يعني الإجماع قال واقع على تقدم البخاري ومسلم أو تقدم كتابيهما من جهة الصحة، من جهة الصحة على غيرهما. قال: وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري، يعني العلم النظري القطعي، الأستاذ أبو إسحاق الإصفرايني، وهذا من متكلم الشافعية، وقال من أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين، وأبو الفضل بن طاهر يعني المقدسي، وقال وغيرهما. قال: ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثيهما أصح الصحيح، كون أحاديثيهما أصح الصحيح. قال: ربما يقال يعني المزية المكتسبة للكتابين من جهة أن هذه الأخبار الآحاد أو ما وجد في وما جاء في الصحيحين من الآحاد هذه أصح الصحيح، أصح الصحيح. قال: ومنها، يعني من القرائن التي لربما تحتف بالأخبار، بالأخبار الآحاد فتكسبنا علما نظريا قطعيا. قال: ومنها المشهور، يعني بعد أن ذكر أخبار الآحاد في الصحيحين، قال: ومنها المشهور، يعني الخبر والحديث المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل. قال: له طرق متباينة وسالمة من الضعف والعلل. قال: وممن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي، صاحب هذا تلميذ أبو إسحاق الإصفرايني، صاحب كتاب الفرق بين الفرق. قال: والأستاذ أبو بكر ابن فورك وغيرهما، وهو من المتكلمين الأشاعرة. وهذه القرينة الثانية، هذه القرينة الثانية أن يكون الخبر قد تباينت طرقه وقد سلم من ضعف الرواة والعلل وشذوذ. فحينئذ إذا كانت الطرق كذلك، يعني جاءت من طريق رواة ثقات وما في الخبر من العلل وما فيه شذوذ، حينئذ يفيدنا علما نظريا قطعيا. قال: ومنها، يعني من القرائن التي ترفع الخبر الأحاد من الظن إلى العلم النظري القطعي، قال: المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين، إذا كان حديثا. والمسلسل سيأتينا، والذي يتتابع رواته على صفة معينة أو على حال واحدة أو فعل نحو ذلك. قال: إذا كان الخبر مسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين، قال: حيث لا يكون غريبا، يعني يخرج عن حد الغرابة، يعني يكون مثلا عزيزا أو مشهورا. قال: حيث لا يكون غريبا، كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي ويشاركه فيه غيره عن مالك، يعني لكل إمام متابع، ولكن يروي هذا الإمام عن ذاك الإمام. قال فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته، وأن فيهم من الصفات اللائقة المجيبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم، يعني الجلالة هؤلاء، يعني يكفي أن يروي الإمام أحمد عن الشافعي والشافعي عن الإمام مالك، فهذا يعني لجلالة هؤلاء، يعني يغني هذا الخبر، يغني عن كثرة الطرق، عن كثرة الطرق، مع أنه عليه رحمة الله الحافظ ذكر أن يكون يعني لكل واحد ما لكل إمام متابع من الثقات كما سيذكر. قال: ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شفاهه بخبر أنه صادق فيه، فينضاف إليه من هو في تلك الدرجة زاد قوة، أي يعني يأتيه من كل إمام يتابعه من الثقات، يعني ما يتأكد عند السامع أن هذا الخبر يعني يفيد العلم النظري القطعي. قال: وبعد ما يخشى عليه من السهو، يعني حينئذ يعني قضية اتهام ورمي الإمام مثلا إمام مالك وغيره بالسهو أو نسي أو كذا، قال تكون حينئذ تكون مستبعدة، خاصة وأنه قد تبعه من الثقات ما يرجحون خبره، ما يرجحون صدق خبره. قال: وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه، العارف بأحوال الرواة، يعني العالم الناظر والباحث الذي اكتسب هذه العلوم هو الذي تفيده الصدق، ويفيده بعد البحث يفيده هذا الخبر الأحاد، يفيده القطع، يفيده العلم النظري القطعي، فيتيقن ويقطع بصحة هذا الحديث، هذا الخبر وإن كان أحادا. قال: المطلع على العلل. قال: وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة التي ذكرناها، يعني غير هذا المتبحر والعالم الكبير الباحث. قال: حينئذ إنما هو جزم ولم يجزم غيره، لكن غيره لقصوره من جهة هذه المكاسب وهذه العلوم، حينئذ لا يلتفت إليه. قال: لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور. فبعد النظر في الطرق والحديث مثل المسلسل بالأئمة أو الحديث الذي تعدد طرقه بنقل الثقات غير لا 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 غير معل وغير شاذ وغير ذلك، حينئذ الباحث يجزم بهذا الخبر جزما قاطعا. قال: ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أن الأول يختص بالصحيحين، يعني القرينة الأولى أن يكون الخبر من الآحاد التي في الصحيحين، فهذه نجزم وإن كانت أحادا نجزم بأنها تفيدنا علما نظريا قطعيا لما سبق لجلالة الأئمة للإمامين وقبول وإجماع العلماء على قبول ما فيهما من الأحاديث. قال والثاني بما له طرق متعددة. إذا كان الخبر يعني قد تعددت طرقه بنقل الثقات ولا يكون شاذا ولا معللا، قال فحينئذ هذه من القرائن التي ترجح أن هذا الخبر يفيدنا علما نظريا قطعيا. قال والثالث بما رواه الأئمة. إذا كان مسلسلا بأئمة كبار كالأوزاعي والليث والإمام مالك وغيرهم من الأئمة، إذا كان مسلسلا وقد يتابعهم عليه من الثقات، يتابعهم على الخبر من الثقات، فحينئذ هذه القرائن تفيدنا أن هذا الخبر وإن كان أحدا إلا أنه يفيدنا علما نظريا قطعيا. قال ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد، يعني أن يكون الخبر في الصحيحين وأن يكون قد تعدد طرقه بالثقات، وأن يكون يعني من طرق هذا الحديث الأحد من طرقه رواية الأئمة المتقنين بعضهم عن بعض. قال ولا يبعد حينئذ القطع بصدقه، لا يبعد حينئذ القطع بصدقه، والله أعلم. والله يعني أنه يشارك المتواتر من هذه الجهة، يعني يكاد يشارك المتواتر من هذه الحيثية. يبقى الملاحظة التي لابد من ذكرها، وهو أن الخلاف في قضية إفادة العلم في أخبار الآحاد، الخلاف هذا عند أهل السنة والجماعة لا ثمرة له. هل يعني هذه الأخبار الآحاد من جهة إفادتها للظن أو النظر أو القطع لا ثمرة له، فكلهم متفقون على أن الآحاد وإن أفادت الظن وجب العمل بها في الأحكام والأخذ بها في العقائد، وإنما الخلاف مع المتكلمين الذين يقولون بإفادة الآحاد للظن فلا يؤخذ به في العقائد، قالوا لأن العقائد مبناها على الجزم. والنووي عليه رحمة الله الإمام وإن نصر أن الآحاد تفيد الظن إلا أنه أوجب الأخذ بها في العقائد، قال لأننا مكلفون بالعمل بغلبة الظن سواء في الأحكام أو في العقائد. التنبيه الآخر، فإن قيل مثلا أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ما كان يقبلان الحديث إلا بشاهد، وأن علي رضي الله عنه كان يستحلف كما يقال استحلف الراوي، قال وليس فيه دلالة على أن الخبر الواحد ظني الدلالة يعني لا يفيدنا إلا ظنا. فالجواب أن المسألة فيها خلط، لأننا ولو استحلفنا الراوي على الحديث أو على ما يخبر به لم يقل أحد أننا نقبل خبره بعد الاستحلاف، أو أن الاستحلاف هذا طريق من طرق القبول ثم حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لم يقبل حديث المغيرة رضي الله عنه في توريث الجدة إلا بعد شهود محمد بن مسلم رضي الله عنه، فهذا الحديث متكلم فيه وقد حكم عليه بالضعف. وحديث عمر رضي الله عنه في مطالبة أبي موسى الأشعري بشاهد في حديث الاستئذان وهو في الصحيحين، فقد أجيب بأنه الخليفة، يعني عمر كان خليفة وكان يخشى فشو الكذب عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن منهجا له، ولم يكن هذا منهجا لعمر رضي الله عنه، فقد قبل عمر رضي الله عنه حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في الطاعون، وكذا قبل حديث ضرب الجزية على المجوس وغيرها من الأخبار. فعمر رضي الله عنه كان يسمع ويأخذ بخبر الواحد، وما كان يعني يطالب البين والشاهد على كل حديث، وإنما تشدد في هذه الواقعة لخشية فشو الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. وأما علي رضي الله عنه فنقول من الحديث حجة على القائل به، فالحديث حجة على القائل به، فقد جاء عنه رضي الله عنه أنه قال حدثني أبو بكر، قال وصدق أبو بكر، وصدق أبو بكر، ولم يقل استحلفته، ولم يقل علي رضي الله عنه استحلفت أبو بكر أو لابد من أن يحلف لقبول خبره. والحديث مع أن هذا الحديث قضية استحلاف علي رضي الله عنه حديث كذلك لا يثبت، وقد حكم عليه الأئمة والعلماء بالضعف، بل كان عليه رضي الله عنه يعني علي يقبل خبر الواحد، وهذا كما صح أنه أرسل المقداد بن الأسود رضي الله عنه حتى يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حكم المذي واستحياء من النبي عليه الصلاة والسلام، فلو كان ممن لا يقبل خبر الواحد ما أرسل المقداد لذلك، بل لا باشره ذلك أو طالبه بشاهد، أو طالبه بشاهد حين أخبره بما أخبره به النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا آخر ما نأخذه من إفادة أخبار الآحاد للعلم مع ما سيأتي من تقسيم الحافظ عليه رحمة الله للحديث الغريب إلى قسمين، الغريب المطلق والغريب النسبي. هذا آخر ما نعلق به، وبارك فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنواصل في هذا الدرس السابع من التعليق على نزهة النظر للحافظ بن حجر عليه رحمة الله، وكنا قد توقفنا عند ذكر القرائن التي تحتف بالخبر فيرفعه إلى العلم النظري القطعي، فإذا احتفت بالخبر الواحد مثل هذه القرائن فإنه حينئذ يفيد العلم النظري القطعي فنجزم به. فقال الحافظ بن حجر عليه رحمة الله: والخبر المحتف بالقرائن أنواع. قال: منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر، فإنه احتفت به قرائن منها جلالتهما في هذا الشأن، أي في شأن العلم بعلم الحديث. قال: وتقدمهما في تمييز الصحيح عن غيرهما، فإن البخاري ومسلم من أعلم الناس بتمييز الصحيح من غيره، فقد فاق غيرهما. قال: وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، فهذه القرائن مما ترجح تلك القرينة، أي أن يكون الخبر الواحد مما هو في الصحيحين. إذا كان الخبر الواحد أو الأخبار الآحاد في الصحيحين، فهذه القرائن هي التي جعلت الأخذ بهذه القرينة، وتجعل الخبر حينئذ من الأخبار التي تفيد العلم النظري القطعي. قال: وهذا التلقي للعلماء للكتابين وقبول الكتابين الصحيحين، قال: وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. يعني مجرد هذا التلقي وإجماع العلماء على قبول ما في الصحيحين من الأحاديث، هذه قال عليه رحمة الله أقوى في تعدد الطرق القاصرة عن التواتر. قال: إلا أن هذا يختص، يعني قال هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين، وبما لم يقع التخالف بين مدلوليه مما وقع في كتابين حيث لا ترجيح. قال: الاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. قال: وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. طيب، فهذه هي القرينة الأولى التي تفيدنا علما، وهي إخراج الشيخين للأخبار الأحاد في صحيحيهما. وقد سبق الحافظ بن حجر إلى هذا، إلى ذكر هذه القرينة، الإمام الصلاح وكذا ابن تيمية وجماعة. فحديث البخاري ومسلم مقطوع بصحتها، ثم كما ذكر استثنى ابن الصلاح إلا ما انتقد عليه من الأخبار أو من الأحاديث، لأن بعض العلماء انتقدوا بعض الأحاديث في الصحيحين، وهذا الاستثناء قد ذكره ابن الصلاح عليه رحمة الله وتبعه عليه الحافظ هاهنا، وقد انتقد عليهما قرابة 210 حديث، فإنها من مما يفيد العلم الظني، يعني هذه الأخبار التي انتقدت لا لأنها ليست صحيحة، لا لأنها ليست صحيحة، فإن رجح قوم صحتها وخلفهم آخرون فلا تفيدنا علما قطعيا، هذا هو المعنى، وإن كان قد تفيدنا العلم الظني. ثم عرج الحافظ بن حجر إلى الحديث التي يتجاذب مدلولها في الحكم، فلا يمكن القطع بصحة أحد المدلولين. مثال ذلك كون النبي عليه الصلاة والسلام صلى الكسوف ركعتين، في كل ركعة ركوعان، وهو والحديث في الصحيحين يوم مات إبراهيم. وفي صحيح مسلم ورد أنه صلى في كل ركعة ثلاثا وفي أخرى أربعا، فلا بد حينئذ أن يكون الصواب واحدا، لأن الحادثة ما وقعت إلا مرة. فهذا مما استثناه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، على أننا نقول مثل هذا ومثل هذا كان الأليق أن يقال ما كان كذلك في الظاهر، ما كان كذلك في الظاهر، إذ التعارض والتناقض غير واقع لا في كلام الله عز وجل ولا في كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وإنما بالنظر إلى فهم الناظر والسامع والباحث. فكان يعني التعليق والإضافة هذه يعني تفيد القارئ. قال: الاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. قال: وما عدا ذلك الإجماع حاصل على تسليم صحته. قال: فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته، يعني على وجوب العمل بهذه الأخبار التي في من الأخبار الأحاد التي في الصحيحين، قالوا لا على صحة هذه الأحاديث. قال: منعناه، يعني هذا رددناه مردود. قال: وسند المنع، يعني ودليل الرد ومنع هذه الشبهة، قال: أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان، يعني كل حديث صحيح خارج الصحيحين، يعني هذا قد اتفقوا على العمل به. قال: فلم يبقى حينئذ للصحيحين في هذا مزية، يعني أين المزية في إذن في أخبار الأحاد في يعني في الصحيحين. قال والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة، يعني الإجماع قال واقع على تقدم البخاري ومسلم أو تقدم كتابيهما من جهة الصحة، من جهة الصحة على غيرهما. قال وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري، يعني العلم النظري القطعي، الأستاذ أبو إسحاق الإصفرايني، وهذا من متكلم الشافعية، وقال من أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين، وأبو الفضل بن طاهر يعني المقدسي، وقال وغيرهما. قال ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثيهما أصح الصحيح، كون أحاديثيهما أصح الصحيح. قال ربما يقال يعني المزية المكتسبة للكتابين من جهة أن هذه الأخبار الآحاد أو ما وجد في وما جاء في الصحيحين من الآحاد هذه أصح الصحيح، أصح الصحيح. قال ومنها يعني من القرائن التي لربما تحتف بالأخبار الآحاد فتكسبنا علما نظريا قطعيا. قال ومنها المشهور، يعني بعد أن ذكر أخبار الآحاد في الصحيحين، قال ومنها المشهور يعني الخبر والحديث المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلة. قال له طرق متباينة وسالمة من الضعف والعلل. قال وممن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي، صاحب هذا التلميذ أبو إسحاق الإصفرايني، صاحب كتاب الفرق بين الفرق. قال والأستاذ أبو بكر ابن فورك وغيرهما، وهو من المتكلمين الأشاعرة. وهذه القرينة الثانية، هذه القرينة الثانية أن يكون الخبر قد تباينت طرقه وقد سلم من ضعف الرواه والعلل وشذوذ، فحينئذ إذا كانت الطرق كذلك يعني جاءت من طريق رواة ثقات وما في الخبر من العلل وما فيه شذوذ، حينئذ يفيدنا علما نظريا قطعيا. قال ومنها يعني من القرائن التي ترفع الخبر الآحاد من الظن إلى العلم النظري القطعي، قال أن المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين، إذا كان حديثا والمسلسل سيأتينا والذي يتتابع رواته على صفة معينة أو على حال واحدة أو فعل نحو ذلك. قال إذا كان الخبر مسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين، قال حيث لا يكون غريبا، يعني يخرج عن حد الغرابة، يعني يكون مثلا عزيزا أو مشهورا. قال حيث لا يكون غريبا كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي ويشاركه فيه غيره عن مالك، يعني لكل إمام متابع، لكل إمام متابع، ولكن يروي هذا الإمام عن ذاك الإمام. قال فإنه يفيد العلم، قال فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيره، يعني الجلالة هؤلاء، يعني يكفي أن يروي الإمام أحمد عن الشافعي والشافعي عن الإمام مالك، فهذا يعني لجلالة هؤلاء، يعني يغني هذا الخبر يغني عن كثرة الطرق، عن كثرة الطرق، مع أنه عليه رحمة الله الحافظ ذكر أن يكون يعني لكل واحد ما لكل إمام متابع من الثقات كما سيذكر. قال ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافاه بخبر أنه صادق فيه فينضاف إليه من هو في تلك الدرجة زاد قوة، أي يعني يأتيه من كل إمام يتابعه من الثقات، يعني ما يتأكد عند السامع أن هذا الخبر يعني يفيد العلم، يفيد العلم النظر القطعي. قال وبعد ما يخشى عليه من السهو. يعني حينئذ يعني قضية اتهام ورمي الإمام مثلا إمام مالك وغيره بالسهو أو نسي وكذا، قال تكون حينئذ تكون مستبعدة، تكون مستبعدة خاصة وأنه قد تبعه من الثقات ما يرجحون خبره، ما يرجحون صدق خبره. قال وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه العارف بأحوال الرواة. يعني العالم الناظر والباحث الذي اكتسب هذه العلوم هو الذي تفيده الصدق ويفيده بعد البحث، يفيده هذا الخبر لأحد، يفيده القطع، يفيده العلم النظري القطعي، فيتيقن ويقطع بصحة هذا الحديث هذا الخبر وإن كان أحدا. قال المطلع على العلل. قال وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة التي ذكرناها. يعني غير هذا المتبحر العالم الكبير الباحث، قال حينئذ إنما هو جزم ولم يجزم غيره، لكن غيره لقصوره من جهة هذه المكاسب وهذه العلوم حينئذ لا يلتفت إليه. قال لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور، للمتبحر المذكور، فبعد النظر في الطرق والحديث مثل المسلسل بالأئمة أو الحديث الذي تعدد طرقه بنقل الثقات غير لا 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 غير معل وغير شاذ وغير ذلك، حينئذ الباحث يجزم بهذا الخبر جزما وجزما قاطعا، جزما قاطعا. قال ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أن الأول يختص بالصحيحين، يعني القرينة الأولى أن يكون الخبر من الآحاد التي في الصحيحين، فهذه نجزم وإن كانت أحادا نجزم بأنها تفيدنا علما نظريا قطعيا لما سبق لجلالة الأئمة للإمامين وقبول وإجماع العلماء على قبول ما فيهما من الأحاديث. قال والثاني بما له طرق متعددة. إذا كان الخبر يعني قد تعددت طرقه بنقل الثقات ولا يكون شاذا ولا معللا، قال فحينئذ هذه من القرائن التي ترجح أن هذا الخبر يفيدنا علما نظريا قطعيا. قال والثالث بما رواه الأئمة. إذا كان مسلسلا بأئمة كبار كالأوزاعي والليث والإمام مالك وغيرهم من الأئمة، إذا كان مسلسلا وقد يتابعهم عليه من الثقات، يتابعهم على الخبر من الثقات، فحينئذ هذه القرائن تفيدنا أن هذا الخبر وإن كان أحدا إلا أنه يفيدنا علما نظريا قطعيا. قال ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد، يعني أن يكون الخبر في الصحيحين وأن يكون قد تعدد طرقه بالثقات وأن يكون يعني من طرق هذا الحديث الأحد من طرقه رواية الأئمة المتقنين بعضهم عن بعض. قال ولا يبعد حينئذ القطع بصدقه، لا يبعد حينئذ القطع بصدقه والله أعلم. والله يعني أنه يشارك المتواتر من هذه الجهة، يعني يكاد يشارك المتواتر من هذه الحيثية. يبقى الملاحظة التي لابد من ذكرها وهو أن الخلاف في قضية إفادة العلم في أخبار الآحاد، الخلاف هذا عند أهل السنة والجماعة لا ثمرة له. هل يعني هذه الأخبار الآحاد من جهة إفادتها للظن أو النظر أو القطع لا ثمرة له، فكلهم متفقون على أن الآحاد وإن أفادت الظن وجب العمل بها في الأحكام والأخذ بها في العقائد، وإنما الخلاف مع المتكلمين الذين يقولون بإفادة الآحاد للظن فلا يؤخذ به في العقائد، قالوا لأن العقائد مبناها على الجزم. والنووي عليه رحمة الله الإمام وإن نصر أن الآحاد تفيد الظن، إلا أنه أوجب الأخذ بها في العقائد. قال: لأننا مكلفون بالعمل بغلبة الظن سواء في الأحكام أو في العقائد. التنبيه الآخر، فإن قيل مثلا أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ما كان يقبلان الحديث إلا بشاهد، وأن علي رضي الله عنه كان يستحلف كما يقال يستحلف الراوي، قال: وليس فيه دلالة على أن الخبر الواحد ظني الدلالة، ظني الدلالة يعني لا يفيدنا إلا ظنا. فالجواب أن المسألة فيها خلط، لأننا ولو استحلفنا الراوي على الحديث أو على ما يخبر به لم يقل أحد أننا نقبل خبره بعد الاستحلاف، أو أن الاستحلاف هذا طريق من طرق القبول، من طرق القبول. ثم حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه لم يقبل حديث المغيرة رضي الله عنه في توريث الجدة إلا بعد شهود محمد بن مسلم رضي الله عنه، فهذا الحديث متكلم فيه وقد حكم عليه بالضعف. وحديث عمر رضي الله عنه في مطالبة أبي موسى الأشعري بشاهد في حديث الاستئذان وهو في الصحيحين، فقد أجيب بأنه الخليفة، يعني عمر كان خليفة وكان يخشى فشو الكذب عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن منهجا له، لم يكن هذا منهجا لعمر رضي الله عنه، فقد قبل عمر رضي الله عنه حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في الطاعون، وكذا قبل حديث ضرب الجزية على المجوس وغيرها من الأخبار. فعمر رضي الله عنه كان يسمع ويأخذ بخبر الواحد، وما كان يعني يطالب البين والشاهد على كل حديث، وإنما تشدد في هذه الواقعة لخشية فشو الكذب عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما علي رضي الله عنه فنقول من الحديث حجة على القائل به، فالحديث حجة على القائل به، فقد جاء عنه رضي الله عنه أنه قال: حدثني أبو بكر، قال: وصدق أبو بكر، ولم يقل استحلفته، ولم يقل علي رضي الله عنه استحلفت أبو بكر أو لابد من أن يحلف لقبول خبره. والحديث مع أن هذا الحديث في قضية استحلاف علي رضي الله عنه حديث كذلك لا يثبت، وقد حكم عليه الأئمة والعلماء بالضعف، بل كان عليه رضي الله عنه يعني علي يقبل خبر الواحد، وهذا كما صح أنه أرسل المقداد بن الأسود رضي الله عنه حتى يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حكم المذي واستحياء من النبي عليه الصلاة والسلام، فلو كان ممن لا يقبل خبر الواحد ما أرسل المقداد لذلك، بل لا باشر هو ذلك أو طالبه بشاهد، أو طالبه بشاهد حين أخبره بما أخبره به النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا آخر ما نأخذه من إفادة أخبار الآحاد للعلم، مع ما سيأتي من تقسيم الحافظ عليه رحمة الله للحديث الغريب إلى قسمين: الغريب المطلق والغريب النسبي. هذا آخر ما نعلق به، وبارك فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد